وانظر وتأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الأحباب الكرام، ألتقي بحضراتكم مع هذه الشخصية المؤثرة التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل كأكثر شخصية ذكرت في القرآن أكثر من 130 مرة في 34 سورة. إنها شخصية كليم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أحد أولي العزم الخمسة، نبي من الأنبياء الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على صبرهم حينما اشتدت معالجته ومعاملته لقومه، أو اشتدت معاملة قومه له فكان يلاقي منهم العنة والشدة. شخصية نبي الله موسى نتناول حلقة اللي هي في البداية خالص من حياة سيدنا موسى بعدما ولد، وقصة وضع أمه له في اليم اللي هو النيل، ثم بعد ذلك التقطه آل فرعون وأمرت أم موسى أخته أن تتبعه حتى إذا وجده نساء القصر وأخذوه لآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، أول ما فتحت التابوت الذي وضع فيه أحبته حبا جما. ألقى الله عز وجل على سيدنا موسى منذ ولد محبة من عنده، فكان كل من يراه يحبه فتعلق قلبها به، ثم بعد ذلك قالت لفرعون قرة عين لي ولك. فدخل سيدنا موسى القصر وجعل فرعون وجنده يبحثون عن مرضع لسيدنا موسى، ووصل سيدنا موسى إلى أمه وأرضعته أمه بأمن وأمان وسلم وسلام. هذه القصة في نقاط ذكرتها لحضراتكم، إنما فيها من الفوائد الإيمانية والمعاني التربوية التي تربطنا بربنا عز وجل، وتملأ قلوبنا باليقين والتوكل، وتملأ قلوبنا بحسن الصلة بالله تبارك وتعالى والثقة في الله سبحانه وتعالى، وأنه اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أنه أيضا أن العالم كله إن اجتمع على أن يضرك لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلن يستطيع أحد أن يوصل ضرا إليك أبدا، ولا أن يمنع نفعا وخيرا أراد الله عز وجل أن يصل إليك. ونعلم أيضا في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هو الملك، هو المهيمن، هو المسيطر، ونستفيد معلومة عن أم سيدنا موسى، يا لها من تقية مؤمنة صابرة واثقة في ربها متوكلة على الله عز وجل. ونعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى يكافئ أحبابه بالسعادة في الدنيا والتمكين في الدنيا، ونعلم أيضا أن لله تبارك وتعالى جنود لأحبابه وجنود لأوليائه يغرسهم ويجعلهم حتى وإن كانوا من أقرب المقربين من العدو. ربنا عز وجل يخاطب موسى كما في سورة طه، وطبعا القصة اللي هتكلم عن حضراتكم فيها أو الموقف اللي هتكلم فيه النهاردة اللي هو قصة إلقاء موسى في اليم والتقاط فرعون لموسى، ثم بعد ذلك وصول موسى لأمه وصارت ترضعه بأمن وأمان. الموضوع ده كله ذكر في سورتين من القرآن الكريم، السورة الأولى مجملة وبعد كده ناخد السورة الثانية اللي هي على التفصيل. ربنا عز وجل يخاطب موسى بعد أن من عليه بالنبوة، من عليه بالرسالة، من عليه بأنه صار كليما له سبحانه وتعالى، من عليه بأن أعطى آية اليد وآية العصا، من عليه بعطاءات كثيرة جدا جدا. قال الله عز وجل:
ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.
آيات مجملة ويجيء التفصيل في سورة القصص، تفصيل بقى بدقة في سورة القصص. أول آية طبعا احنا عارفين ان ربنا عز وجل قال في سورة القصص: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام لام المآل والصيرورة وليست لام التعليل، وعلقت على ذلك. كما قال أبو العتاهية: لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تراب. ممكن تقرأ بقى ساكنة: لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تراب. يبقى المصير تراب، انتوا تبنوا للموت، مصيركم الموت، وابنوا للخراب. في حد يولد عيال او يخلف عيال عشان يموتوا؟ طبعا مش ده الهدف. في حد يبني البيت عشان يبقى خرابة؟ طبعا مش ده الهدف خالص. انما مصير كل مولود الموت، مصير كل عمارة الخراب، لأن في النهاية يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال الله:
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
دي أول آية نقف معها كده وقفة فحصة متأنية متأملة نستفيد الفوائد الإيمانية. يبقى أول حاجة: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. أول ما فتحوا أخذت آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون الغلام وذهبت لفرعون وهي فرحانة مسرورة بيه، فرحان زي ما شفنا في سورة طه منذ قليل: وألقيت عليك محبة مني. يعني ايه؟ سبحان الله، سيدنا موسى منذ أن ولد حتى لقي ربه لا يراه أحد إلا ويحبه، لا يراه أحد إلا ويحب. سبحان الله، ربنا عز وجل فضل الرسل على بعض وميز الرسل على بعض. احنا عندنا لا نفرق بين أحد من رسله من جهة كونهم رسل، كل دول رسل لهم احترام مستوى الرسل وتقدير الرسل والإيمان بالرسل، نؤمن بجميع الرسل. إنما في الرسل مفضلين على بعض في الإيه في الدرجات، كلهم رسل بس في رسول أعلى من رسول. ربنا اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخمسة إبراهيم ومحمد، وكل رسول من الرسل له ما يميزه. سيدنا موسى كليم الله، سيدنا موسى من أهم ميزاته إن ربنا عز وجل ألقى عليه محبة منه، لا يراه أحد إلا ويحبه، حتى منذ أن كان صبيا صغيرا أمه جعلته في التابوت وألقته في اليم، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فليلقي اليم بالساحل. الساحل اللي هو إيه اليم أصلا؟ اليم اللي هو نهر النيل، مش البحر المتوسط، لا اليم نهر النيل. طيب فليلقي اليم بالساحل، الساحل هو إيه؟ شط النيل. خلاص وصل، وجدوا آل فرعون أو ناس اللي هم بتوع فرعون وجدوا صندوق فجابوه فتحوه، رأته أول ما شافته امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم أحبته حبا جما، وأخذته لفرعون وقالت قرة عين لي ولك، فرفض فرعون، رفض فرعون. وهذا حديث أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس موصولا أو مرفوعا وموقوفا على ابن عباس، في روايات كده وروايات كده. والشيخ شاكر رحمه الله في تعليقه على ابن جرير الطبري في تفسير ابن جرير الطبري يعني ما علق وما قال ده صحيح ولا ضعيف، إنما عزا فقط، قال إن ده ذكروا النسائي، الحديث اللي أقول حضرتك دلوقتي ذكروا النسائي في السنن الكبرى، وابن أبي حاتم في التفسير، والمواردي في النكت والعيون، وذكر الأرقام والمجلدات. إيه قص إيه الحديث عن ابن عباس؟ لما أتت بموسى امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، فقال فرعون قرة عين أما أنا فلا، بيقول لا يكون لك، أما أنا فلا حاجة لي فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت لهداه الله كما هدى امرأة فرعون، ولكن الله حرمه ذلك. وده أول فايدة يا جماعة استفدها، سواء ده أثر موقوف على ابن عباس أو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نستفيد فايدة مهمة جدا جدا، أن البلاء موكل بالمنطق. وده أول فايدة إيمانية، أول فايدة البلاء موكل بالمنطق. يعني ايه؟ يعني خد بالك من كلامك، خد بالك من كلامك، ما تجيش تقول واحد يقول عن نفسه انه كده كده ضايع، ما ينفعش. واحد يقول كده كده خسرانة هتخسر، كده كده هتضيع، كده كده خسرانة هتخسر، كده كده باظت هتبوظ، وهكذا بقى الالفاظ كلها. ما تجيش واحد يقول انا كده كده واحد كده كده رايح النار، ما ينفعش. خطر، خطر يا جماعة، كده كده هيمرض كده، وهكذا. البلاء موكل بالمنطق. يعني ايه؟ يعني خد بالك من كلامك. واحد يقول عن نفسه انه اصلا مش ذكي اصلا، يقول عن نفسه انه مثلا غبي، هيبقى كده. واحد يقول عن نفسه انه وهكذا، يبقى خدوا بالكم ناقوس خطر. اما نيجي نتكلم، نتكلم عن نفسنا دائما نحب، زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، كان دائما يحب الاستبشار، الكلام الجميل، الكلام الحلو. لا ان شاء الله بإذن الله هننجح. فحد يقول لا سقطين سقطين، يا ابني لا هننجح ان شاء الله، يا ابني لسه شارع على الامتحان وما عملناش حاجة، هننجح ما تخافش. الله ايوه هننجح، هنعمل ايه؟ نقعد نذاكر وهننجح ان شاء الله، هي كده. إنما اللي يقول لنفسه بتعمل انكسار نفسي، هزيمة نفسية. ممكن كمان زي ما قلت البلاء موكل بالمنطق. طبعا مفيش حد يعرف قضاء ربنا وقدر ربنا والكلام ده، بس أنا بقول دائما الاستبشار، الاستبشار دائما استبشر، دائما خليك متهلل، دائما توقع الشيء الجميل، زي ما بيقولوا في الأمثال أو في الكلام الدارج، بص لنص الكوباية المليان، بص للحاجات الإيجابية، دايما اتكلم في الحاجات الإيجابية، ما تبقاش تشاؤمي، ما تبقاش شخصية سوداوية زي ما بتوع النفس بيقولوا. دائما إنسان سوداوي متشائم مسود الدنيا، يا عم ده انت عايش كده ازاي؟ انت عايش كده ازاي؟ خليك حلو وفكر باسلوب احسن، خليك متفائل، خليك باصص بصة حلوة، تعيش مرتاح، تعيش مرتاح، لا تحمل هم ما لم ينزل بك. حاجة لسه ما جتش بيقول لا بكرة يحصل كذا، انت مالك ومال بكرة؟ وانت عشت اصلا؟ يعني اليومين اللي انت عايشهم تعيش كئيب، تعيش تعيس، تعيش حزين؟ الراجل اهو الحديث كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، انا اقول بصيغة التمريض لاني مش ضامن صحته، زي ما بقول لحضرتك، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لو قال قرة عين لي لهداه الله تبارك وتعالى. لان دي من الممكن، انت لما تقول الكلمة بتأثر على افعالك، بتأثر على قراراتك، لها تأثير كبير على شخصيتك وقراراتك وانفعالاتك. هذا أول معنى. المعنى الثاني المهم اللي نستفيده النهاردة يا جماعة، بص كده الآية بتقول إيه، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. يا سلام، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ده الغلام اللي الدنيا كلها قامت عشانه، ده الغلام اللي قصة القتل أساسا قامت عليها. واحنا عندنا طبعا، خدوا بالكم يا جماعة، التفسيرات اللي انا اللي مكتوبة في كتب التفسير وقلتها لحضراتكم تفسيرين، ان دي رؤية رأها فرعون، ده حاجة. الحاجة الثانية ان دي قصة يتناقلها تتناقلها الاجيال عن سيدنا ابراهيم، ان سيدنا ابراهيم اخبر بان سيولد غلام من صلبه هيكون هلاك ملك مصر على ايديه، سواء القول ده او القول ده، الاثنين دول مش اقوال مسندة انك تكون مالي ايدك من، انما اقوال مفسرين. بس في النهاية ان في غلام يقوم فرعون بقتل العيال كلها المواليد كلهم عشان هذا الغلام. سبحان الله العظيم، هو ده الغلام، هو ده الغلام. وبعدين ام سيدنا موسى خايفة جدا على سيدنا موسى الطفل الصغير ولسه صغير، انه يقتل، خايفة عليه انه يقتل. ويشاء الله عز وجل أن يصل الطفل الصغير الرضيع إلى قصر فرعون. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بس من الآخر، ارتباطك بربنا سبحانه وتعالى اللي يضر وينفع ربنا، الضر النافع ربنا. طب أي حد من الناس دول أسباب، دول وسائل فقط. لو حينما إن أراد الله عز وجل أو حينما يريد الله تبارك وتعالى حفظك، لن يستطيع إنسان أن يوصل إليك مكروه. وده عندنا دليله واضح، سيدنا موسى طفل صغير رضيع ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا عنده حيلة، أمه ضعيفة، والده ضعيف، اللي أخته ضعيفة، عيلته ضعيفة، قوم اللي هم بنو إسرائيل ضعفاء، ما فيش حد يقدر يقف قصاد فرعون. وربنا عز وجل حمى موسى الطفل الصغير الرضيع بقدرته بقوته. يبقى من المهيمن؟ من المقدر؟ من الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ سبحانه وتعالى، الله جل جلاله. سبحان الله. وبعدين لما جاء سيدنا موسى يدعو فرعون بيعاير وبيقول له ايه، بيقول له قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. احنا ربناك وليد صغير، طفل صغير، ألم نربك فينا وليدا. لا إله إلا الله، رباه، عارف يعني رباه؟ تعاهده، زي ما هنشوف بعد كده يعني الآية اللي جاية أو اللي بعدها، في أن فرعون هو الذي رعى رعاية كاملة سيدنا موسى. سبحان الله. ثلاثة من الفوائد الإيمانية في هذه الآية، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. امرأة فرعون، دقة القرآن، لم يقل زوجة فرعون أو زوج فرعون، لا تقالت لا في قرآن ولا في سنة، لا في قرآن ولا في سنة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، دي رواية الحاكم، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. دول أفضل أربع نساء خلقن. فالشاهد هنا آسيا امرأة فرعون، القرآن امرأة فرعون. وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون، يبقى لم تذكر زوجة فرعون أو زوج فرعون. لماذا؟ لأن هناك فارق بين امرأة الرجل وزوجة الرجل. ما الفارق؟ الزوجية فيها الدفء، فيها الرباط من المودة، فيها الاتفاق في المنهج، فيها الاتفاق في الأفكار، فيها حمل القضية، قضية واحدة عايشينها، الاتفاق في الدين. وده كان غير متوفر في حالة فرعون وآسيا بنت مزاحم. أكمل بعد الفاصل. أحبابي في الله، ثلاث شخصيات أساسية ربنا عز وجل حمى بها سيدنا موسى وهو طفل صغير رضيع ألقته أمه في اليم. ثلاث شخصيات: الشخصية الأولى أمه، الشخصية الثانية أخته، الشخصية الثالثة امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم. شخصيتين ماشيين باختيارهم وبرغبتهم وحرصين عليه حرص يكاد القلب أن ينخلع من شدة القلق والتوتر، اللي هي أمه وأخته. الشخصية الثالثة اللي هي آسيا بنت مزاحم ليست مختارة، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي جندها، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي استعملها، لأن الله عز وجل ألقى على موسى محبة منه سبحانه وتعالى. عشان كده أول ما خلاص سيدنا موسى وصل للقصر ماذا حدث؟ أو بعد أن ألقته في اليم ماذا حدث؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. أول فايدة نستفيدها هنا عاطفة الأمومة في أقوى صورها، عاطفة الأمومة في أعتى صورها، في أشد صورها. هذه العاطفة العجيبة في كلمتين هنا يعبرون عن شدة تعلق الأم بابنها. أول كلمة فؤاد، لم يقل الله تبارك وتعالى وأصبح قلب أم موسى، بل قال فؤاد أم موسى، ونشوف الفرق بين القلب والفؤاد. الحاجة الثانية فارغة، وتعبير القرآن القوي جدا جدا الذي ينقل لنا كيف كانت أم موسى يكاد القلب أن ينخلع من مكانه من شدة القلق والتوتر على سيدنا موسى وطفل صغير. أول حاجة التعبير بالفؤاد وليس القلب، والفؤاد من التفقد، والتفقد هو التوقد، قلب متوقد، قلب يحترق، قلب يتحرك، قلب لا يكاد يهدأ من القلق والتوتر، قلب صاحبته لا تنام ولا تهدأ أبدا. يبقى ده قلب فؤاد مش قلب. وهناك فارق طبعا بين القلب والفؤاد، ودي حاجة مسألة معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام فرق في كلامه، قال أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وآلين أفئدة. الكلمة الثانية التي تدل على شدة عاطفة الأمومة عند أم موسى بطريقة عظيمة جدا جدا وكبيرة جدا جدا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغا ليه؟ إيه معنى كلمة فارغا؟ فارغا قيل من كل هم إلا هم موسى، يعني قلبها ده فضي من كل حاجة، مش مشغولة بأي حاجة إلا بموسى، لا تفكر إلا في موسى، لا تنشغل بأي أحد. يعني يمكن أي مصيبة لو حصلت تنسى أي مصيبة، تنسى أي مصاب، تنسى أي مشكلة، ولا تفكر إلا في سيدنا موسى. المعنى الثاني: وأصبح فؤادي أم موسى فارغا، أي خائفا. خائفا، انت عارف زي ما بيقولك ايه، مع واضح الفارق: وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف ومن شدة القلق. يعني الخوف بينقل القلب، فتحس ان القلب فارغ، تحس ان الصدر فارغ من شدة التوتر والقلق والفزع الذي عاشته أم موسى. المعنى الثاني المهم الذي أراه قويا واضحا جدا: قوة شخصية أم موسى ورجولتها. إيه ده؟ مش كان قمة التوتر والقلق، وبعدين إن كادت لتبدي به، كلمة إن كادت لتبدي به، ده ما يدلش على الضعف أبدا، لا ينافي القوة. دي الجملة اللي أقدر أقولها لحضراتكم: لا ينافي القوة، ولكن شدة التأثر تفوق الخيال. ولولا تثبيت الله عز وجل ما ثبتت، لأن ربنا عز وجل قال: لولا أن ربطنا على قلبها. شوفوا نهاية الآية إيه: لتكون من المؤمنين. قال الله عز وجل: لتكون من المؤمنين، ولم يقل لتكون من المؤمنات. لماذا قال عنها من المؤمنين؟ لأنها صمدت وتجلدت ووقفت موقفا يعجز عنه الرجال، ولا يستطيع أن يقف هذا الموقف إلا صالح الرجال. يبقى كده زي بالضبط ما ربنا عز وجل قال عن السيدة مريم، مريم ابنة عمران، قال: وكانت من القانتين، ولم يقل من القانتات. لو جيتوا تبصوا القرآن لما اتكلم عن أم موسى قال: لتكون من المؤمنين وليس من المؤمنات، ولما اتكلم عن مريم ابنة عمران قال: وكانت من القانتين، ولم يقل من القانتات. الاثنين دول أفضل امرأتين خلقتا قبل أن يأتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أفضل امرأتين خلقتا. طب أفضل الاثنين مريم، طبعا مريم ما فيش كلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها واضح: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. خير نسائها مريم الأمم السابقة، ولما جاء الإسلام أفضل النساء خديجة رضي الله عنها. يبقى دلوقتي لما يجي هنا الكلام عن امرأة فرعون مريم، يقول من المؤمنين امرأة فرعون، من القانتين مريم ابنة عمران. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، خلاص الأم لا صبر لها، خلاص الصبر كاد أن ينفذ، كاد أن ينفذ، والموضوع خلاص يفوق التحمل، يفوق التحمل، الموضوع صعب. لولا تثبيت ربنا وأن الله ربط على قلبها لتكون من المؤمنين، اتخذت إجراء. ما هو هذا الإجراء؟ نادت على أخته، قيل أن هذه الأخت اسمها مريم، أخت سيدنا موسى، يعني كل دي أقوال. يعني قالت لها، اسمعوا كده ربنا عز وجل ماذا قال: وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وقالت، أي أم موسى لأخته اللي هي بعض المفسرين بيقولوا مريم، اسمها مريم، قصيه يعني تتبعيه. فبصرت به عن جنوب، بصرت يعني ايه؟ بصرت غير أبصرت، بصرت غير أبصرت. طب ايه الفارق؟ بصرت تحمل معنى أبصرت من الإبصار ومن البصيرة، أبصر من البصر وبصر من البصيرة، فهي تمشي على الاثنين، بصرة تمشي على الاثنين. يبقى إذن فبصرت بصر من البصر والبصيرة معا. طب إيه قيمة لأن هي ما استعملتش بس، هي شافت غلام، شافت إن هم جابوه، والبصيرة بالاستنتاج والاستنباط إن هي فهمت، الله أعلم طبعا القصة مشيت إزاي، إيه اللي اطلعت عليه من موضوع الغلام، إنما هي بالبصيرة وبالبصر تتبعت وفهمت وعلمت أن هذا هو موسى. عشان كده بعض المفسرين يفسروا هنا فبصرت أي فعلمت، مش شافت مش رأت، ما يفسرهاش برأت خالص، فبصرت أي علمت، لأن فبصرت تحمل المعنيين من البصر والبصيرة معا. فبصرت به عن جنب، عن جنب، الجنب البعيد، فعن جنب يعني عن بعد، وهذا دل على شدة ذكاء وحيطة وحذر أخت موسى، أخت سيدنا موسى عليه السلام، إن هي كانت بعيدة زي مثلا إيه، بصرت عن جنب يعني عن بعد، فالجنب البعيد زي ربنا عز وجل ما قال كده إيه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني أبعدني. ويقال الرجل الجنب أي البعيد عن الصلاة، ما ينفعش يصل، المرأة الجنب اللي ما تنفعش تصل، ما ينفعش تصل وهي جنب. خدت بال حضراتكم ده أصل إيه، أصل الكلمة. وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بوجود مراقب ومتابع. يعني أخت سيدنا موسى ما يقدرش فرعون وماله يكتشفوا أنها بتراقب المشهد، وده دليل على شدة ذكاء أو فطنتها وعبقريتها، وأن هي شخصية فريدة، وربنا حمى موسى زي ما قلت لحضراتكم بالثلاث شخصيات دول، أم موسى وده شيء بديهي، أخت موسى وده شيء محتاج وقفة وعبقرية فزة منها، آسيا بنت مزاحم وده لأنها مسخرة ده ربنا عز وجل هو اللي مشاها في القصة دي. تعالوا بقى نشوف الآية اللي بعد كده لأن فيها معاني مهمة جدا جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا عليه المراضع، أول فايدة استفيدها من الآية يا جماعة كرامة موسى عند الله، كرامة سيدنا موسى عند الله. يا الله، من أول ما تولد، طب إيه اللي في كده كرامة؟ وحرمنا عليه المراضع، يعني إيه وحرمنا عليه المراضع من قبل؟ الجملة دي كلها بتدل على كرامة سيدنا موسى عند الله. كيف ذلك؟ ما هي دي الوسيلة التي من خلالها وصل موسى وأوصل الله موسى إلى أمه، هذه الطريقة من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى، حكيم عليم. وحرمنا عليه المراضع، التحريم هنا قدري، حرمنا يعني منعنا، قدري وليس شرعي، طبعا ليس شرعي لأن موسى يعني مش مكلف ولا يعقل ولا يفهم، لازال رضيع مولود، فتحريم قدري وليس شرعي. كانوا يأتون بموسى للنساء يلفظ سدي أي امرأة يوضع عليها، ثم بعد ذلك قالوا احملوه إلى السوق، فجاءت هذه المرأة فأرضعته، بعد ذلك بقصة طبعا هنيجي عليها بعد كده. يبقى دلوقتي كانت دي الوسيلة اللي ربنا عز وجل رده إلى أمه، وحرمنا عليه المراضع من قبل. الأم الوحيدة، المرأة الوحيدة التي استطاعت أن ترضعه هي أمه، الأم الوحيدة التي ولد لها غلام في هذه السنة وصارت ترضع بأمن وأمان وهدوء وسلام هي أم موسى. سبحان الملك، سبحان الملك. الحاجة الثانية، وحرمنا عليه المراضع. المراضع يعني جمع مرضع ومرضعة. طبعا انتوا عارفين فرق بين مرضع ومرضعة. مرضعة يعني المرأة المرضع أثناء حدث الرضاعة وهي ماسكة ابنها بترضعه. طب المرضع اللي هي فترة القدرة على الإرضاع، تمام، من قبل إيه؟ من قبل أن يصل إلى أمه. سبحان الملك، يعني حاجة كده من عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده المعنى الأول، كرامة موسى عند الله. المعنى الثاني، أخطر موقف تعرضت له أخت موسى اللي هو إيه؟ إن هي أول ما وصلوا للغلام ووجدت الأمر ده وتتبعت، قامت متدخلة، اتدخلت على طول في الحدث، واخدينه للسوق، فبتقول لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. الكلمة دي اتقالت، هي كانت كلمة كادت أن تؤدي إلى قتلها أو على الأقل إلحاق الضرر البالغ بها، وقتل موسى، إلحاق الضرر بأمها، إلحاق الضرر بأبيها وأسرتها. الضرر ده ممكن يصل القتل، ما نعرفش حدوده، بس على الأقل كان موسى سيقتل بسبب الكلمة دي. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ لأن بمجرد ما قالت الكلمة دي تم إلقاء القبض عليها وتم إجراء تحقيق معها. ذكرت بعض الروايات أن الذي حقق معها هامان بنفسه. طب إيه اللي يدل أن في تحقيق أصلا؟ أثر عن ابن عباس، أثر عن ابن عباس قال أول ما قالت الكلمة دي فقالوا لها قد عرفت هذا الغلام فدلينا عليه. خلاص انت عرفتيه، قولينا بقى من أسرته. فقالت ما أعرف. قالت لا، ما عرفوش. فقال وما يدريك بنصحهم له. كلمة وهم له ناصحون يعني يعزلوا الخير ويحموه ويحفظوه كده. فبيقول لها وما يدريك بنصحهم، لا اللي عرفك ايه ان هم هيرعوه ويحبوه، فما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه. فقالت انما قلت هم للملك ناصحون. وهم له ناصحون يعني للملك، لان ده جاي من ناحية الملك، فهم عشان اكراما للملك وعشان عايزين يتقربوا للملك اللي هو فرعون هيكونوا له ناصحون ويرعوه، مش هيرعوه عشان سواد عيونه يعني، ده هيرعوه عشان فرعون. هم للملك ناصحون رغبة في سروره ورجاء منفعته. فطبعا ده موقف رهيب جدا جدا. خدوها البيت، مين قالت بيتنا؟ خدوا الغلام لأمي، وبعض الروايات بتقول انه هو استدعوا أمها إلى القصر. فأول يعني بيسألوها طب اللبن ده مصدر إيه؟ قالت أخي هارون، أخي هارون، هارون سيدنا هارون أكبر من سيدنا موسى، فكان لسه في زمن الرضاعة. سبحان الملك، يا ربنا مرتبها كده من عنده سبحانه وتعالى، كان نزل في زمن الرضاعة، لأنه هم طبعا كان فرعون بيقتل الأولاد الذكور اللي يتولدوا سنة ويسامح سنة، ففي سنة المسامحة كان هارون، في سنة القتل كان موسى. وطبعا هم كانوا أول على طول ما الوضع كان كده، قاموا أطلقوا السراحة وراحوا على طول. وطبعا كان في استعجال للموضوع، لأن الولد هيموت من هم شايفين كده أنه هيموت من الجوع، فعايزين امرأة ترضعه بسرعة وتنقذه من هذا الموقف الشديد. يبقى أخطر موقف تعرضت له أخت موسى، وكانت في الحقيقة أحسنت التصرف جدا. واحد يقول لي بقى، ممكن يقول لي طب ازاي ده هي قالت كلام غير حقيقي؟ اقول لحضرتك كان البديل الهلاك، كان البديل القتل، كان البديل الضرر البالغ الشديد. ودي بقى مسألة تأصيل علمي، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، التقديم احدى المصلحتين. وعلى كل الاحوال احنا اي حاجة في قبل دين الاسلام بنعرضها على النصوص اللي عندنا، ويبقى ما ورد في شرعنا وما ورد في الكتاب والسنة. ثلاثة من الفوائد المهمة، شدة فطنة وذكاء أخت موسى. أربعة، معنى ناصحون، النصح هو إخلاص العمل من شائبة الفساد. خمسة، استأنس الطفل لما وضع في حجر أمه. لماذا أيها الأحباب؟ لأنه اشتم رائحتها وتعرف عليها والتقم ثديها ورضع فشبع، رضع فشبع. في روايات كده عن بعض المفسرين زي مين؟ زي الضحاك من المفسرين الكبار جدا جدا، ينقلها الرازي في مفاتيح الغيب، قال وكانت الضحاك يقول وكانت أم موسى قبل قذفه في اليم قد أرضعته 3 أشهر حتى عرف ريحه. احنا طبعا مش محتاجين عشان 3 شهور ده يتعرف عليها ولو رضع منها مرة واحدة. يبقى دلوقتي بالنسبة لي مسألة وصول سيدنا موسى، خلاص وصل لأمه والأم وصلت لطفلها وهدأ القلب وسكن. فربنا عز وجل يقول بعد ذلك، آخر آية بقى نعلق عليها في هذه الحلقة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله، آية الحقيقة هذه الآية لا نملك أن نقول أمامها إلا سبحان الملك. أول حاجة، فرددناه إلى أمه، فايدة مهمة جدا جدا. لا يخلف الله وعده، مش ربنا عز وجل قال إن رادوه إليك وعد الله لا يخلف. 2، فايدة التانية المهمة جدا جدا، أسعد امرأة في بني إسرائيل هي أم موسى. سبحان الله، أسعد امرأة في بني إسرائيل هي أم موسى. كيف ذلك؟ أول حاجة، رد الله عز وجل عليها ولدها، وحماه الله عز وجل وصانه لها من القتل، ونجاه من الأخطار كلها، وأرجعه إلى حضنها ترضعه بأمن وأمان. دي نعمة عظيمة جدا جدا، أدي حاجة. الحاجة الثانية، صارت عزيزة حتى بين القبط، فلقد كان لها وجود في القصر. إزاي الكلام ده؟ عايزين نفهمه. في الحلقة الماضية قلت لحضراتكم إن الشعب المصري كان طبقتين، كان طبقتين، الطبقة العليا القبط، القبط دول شعب مصر الأصليين اللي هم من زمان، من قبل ما سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب يدخلوا إلى مصر، سكان مصر القدامى. فدول لما أجلى فرعون الملك ملوك الهكسوس الذين كانوا أيام سيدنا يوسف، وكان لبني إسرائيل وجود، صار العداء بين القبط وبين بني إسرائيل ويستخدموهم في الخدمة وحاجات كده يعني، فكان في طبقية، فالقبط هم السادة ودول الخدم، فكانوا مستذلين مستضعفين. فلما تيجي امرأة من بني إسرائيل تصير عزيزة حتى بين القبط، مين دي المرأة اللي يبقى لها وجود في القصر ويبقى لها الاحترام البالغ والتقدير البالغ ده؟ فكانت أم موسى، ربنا عز وجل رفعها بالموقف ده رفع عليها جدا جدا بين يوم وليلة. يا جماعة الموضوع ما خدش كتير، يعني ما خدش كتير، ده حرمان سيدنا موسى من ثدي أمه، ده فترة وجيزة بدليل أنه عاش. ايه أطول فترة الطفل يعيش فيها لما يتحرم من الرضاعة؟ ايه أطول فترة؟ محدودة، حاجات محدودة جدا. فابتلاء بسيط ورفعة عظيمة جدا جدا من الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة، الدلالة الثالثة على ان دي اسعد امرأة في بني اسرائيل، تعامل القصر مع ام موسى، تعامل بسخاء شديد جدا جدا. لما جاءت لي امرأة فرعون قالت لها طيب انتقلي للمعيشة في القصر. يا تيجي تعيش في القصر، ايه الحاجة العظمة دي؟ فقالت لها ان لي بعلا وابناء، ان لي بعلا وابناء، ان شئت اخذته الى بيتي ارضعه. فقالت اذن ذلك لك، خذيه الى بيتك وارضعيه، وبين الفينة والاخرى ايتي به حتى اراه. واجرت لها مرتبا وكسوة واكرمتها ايما اكرام. وبسبب اكرام امرأة فرعون لام موسى جاء كل من بالقصر اكرم ام موسى، فكانوا يعطونها الذهب والجواهر اكراما لامرأة فرعون، فصارت ام موسى في منزلة عالية. قال ابن كثير وقد نالت بسبب ولدها هذا سعادة وراحة ورفعة في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجزل. فضل عظيم جدا جدا جدا. في فوائد في الآية دي لسه كنت محضر لحضراتكم 9 فوائد، قلت 2 والوقت خلص. أكمل مع حضراتكم في هذه الآية إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. فرد دناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واهدنا ويسر الهدى لنا وارزقنا أحسن خاتمة في مدينة حبيبك رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام.